إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، لا يزال الحديث موصولا حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما وعدتكم سنتحدث في هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى عن كيفية نصيحة أولياء الأمور، أو بمعنى أصح، ما الواجب علينا تجاه أولياء أمورنا. وقبل أن نتكلم عن هذا الواجب الذي هو علينا، ينبغي أن نتعلم ما هي حقوقنا عند أولياء أمرنا. هذا هو الأمر الأول الذي ينبغي أن نتعلمه، ما هي الواجبات على الحكام التي ينبغي أن تؤدى للمحكومين، ثم بعد ذلك نتكلم عن الواجبات التي على الرعية والتي ينبغي أن يؤديها كل إنسان من الرعية تجاه رعيه وتجاه حاكمه. أولا، لابد أن نعلم إخوة الأحبة بأن مسألة الإمارة ومسألة الحكم إنما هي أمانة، كما سنبينها إن شاء الله تبارك وتعالى في آخر الخطبة. ولا بد أن نعلم أنه لا بد أن تتوافر في الحاكم المسلم شروط، لا بد أن تتوافر فيه شروط، لولاها لم يصلح أن يكون حاكما. فهناك واجبات ألقاها الله تبارك وتعالى على عاتق الحاكم المسلم ينبغي أن يقوم بها لرعيته، فهو مسؤول أمام شعبه وأمام رعاياه في كل جزئية من حياتهم، سواء دنيوية أو أخروية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. والحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن فهي مسؤولية لا يستطيع أن ينفك منها الحاكم أمام الله عز وجل، وأولى هذه المسؤوليات كما يقول أهل العلم كل ما وقع عليه نظر وكل من كان تحت إمرتك فأنت مسؤول عنه مسؤولية كاملة، أولا في حق دينه وأخراه، فهو مسؤول عن دينك، فلا ينبغي أن ينصب لك أئمة إلا أئمة الخير الذين يحملونك على الإيمان حملا، فلا ينبغي أن يولي ضالا مبتدعا حتى لا يلبس على الناس دينهم ولا يضيع على الناس دينهم، فهذا أمر من أوائل اختصاصيات أو خصوصيات المسؤولية عند الحاكم المسلم وعند ولي أمر المسلمين في أمر دينهم في أمر أعراضهم. لا ينبغي أن يهيئ لهم سبل الفتن التي تفتن شبابهم أو تفتن بنات المسلمين. في أمر عقولهم لا بد أن يحارب المسكرات والمخدرات حتى يحفظ على الناس عقولهم. في أمر أموالهم لا بد أن يحارب الربا، ولا بد أن يقيم حد الله تبارك وتعالى في السرقة كي يحافظ على أموال الرعية. في أمر الأنساب لا بد أن يحرم، لا بد أن يقيم الحد على القاذف، ولا بد أن يقيم الحد على الزاني حتى يحفظ على الناس أعراضهم. إذن هي مسؤولية دينية قبل أن تكون دنيوية، فلا بد أن نعلم ذلك، فإن الحاكم مسؤول مسؤولية كاملة أمام الله تبارك وتعالى عن كل فرد في الرعية. ويضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه المسؤولية بوضوح حينما يقول: والله لو عثرت بغلة في العراق، بغلة يخطب هذا ويقول هذا في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: والله لو عثرت، يعني لو وقعت بغلة في العراق لخفت أن يسأل عليها عمر، لماذا لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ بغلة حيوان أعجمي، حيوان أعجم لو عثر ووقع وسقط وأصابه أذى يخشى عمر بن الخطاب أن يسأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة: لماذا لم تمهد الطريق لهذه البغلة حتى وقعت؟ فكيف بمن يقتل؟ وكيف بمن يلقى في المستشفيات ولا يعتنى به؟ وكيف 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 إلى آخره. إذن هذه المسؤولية. الواجب الثاني الذي ينبغي أن نتعلمه، وهو من الواجبات التي يلقيها الله تبارك وتعالى في أعناق حكامنا، العدل. والعدل أساس الملك، والعدل أمر أمر الله تبارك وتعالى به، فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السبعة الذين يظلهم الله تبارك وتعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم القيامة بظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، أولهم إمام عادل يعدل بين الرعية، لا يفرق، والميزان عنده ميزان عدل، لا يفرق إلا بالتقوى والإيمان، لا يفرق على حساب الأنساب ولا الأحساب ولا الشهادات ولا كل ذلك. كل هذه المعايير والموازين لا تصلح أن تكون ميزانا للتفرقة بين الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين الذين يعدلون بين الناس، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين تبارك وتعالى، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذا الحديث في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك أمر سريعا على هذه الواجبات، وإذا أردت أن تستفيد فارجع إلى الكتب وإلى المطولات، إنما أضع لك رؤوس أقلام. من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإمام المسلم أو ولي الأمر أو الحاكم المسلم أو الواجب الذي يقع على عاتقه أيضا: الرفق بالرعية. الرفق، وأنتم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والرفق ما دخل في شيء إلا زان. وإن الله تبارك وتعالى رفيق يحب الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في أمر الحكام فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. والحديث موجود في صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها. إذن الرفق، من شق على الأمة ومن شق على الرعية في أمور قد تكون ميسورة أن له أن يهيئها لهم فشق عليهم، يشقق الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. وإذا يسر لهم يسر الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة، وإذا رفق بهم يرفق الله تبارك وتعالى به يوم القيامة. كذلك أيضا من الواجبات التي يلقيها ربنا تبارك وتعالى في أعناق حكامنا النصح والاجتهاد للرعية وعدم الغش. النصح والاجتهاد للرعية وعدم الغش، يجتهد لرعيته لأنها أمانة ألقيت على عاتقه. وفي الصحيحين من حديث عبيد الله، وفي الصحيحين من حديث ابن معقل بن يسار رضي الله عنه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله تبارك وتعالى رعية ويموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية. وهنا أحب أن ألفت انتباهكم لأمر هام، ليست هذه الأحاديث خاصة في الإمامة العظمى فقط أو في الحكام فقط أو في أولياء الأمر فقط، فكل من كانت له ولاية، مدير إدارة، رئيس مجلس إدارة، الرجل في البيت، كل من كانت له ولاية على مجموعة من الأشخاص ولم يقم بهذه الحقوق التي أذكرها لكم أيضا يتنزل عليه الوعيد. ما من عبد، نكر في سياق النفس تعم كل عبد يسترعيه الله تبارك وتعالى رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لهم، يعني استمر غشه لهم إلى أن مات ولم يتب عن هذا الغش، إلا حرم الله عليه الجنة. وهنا يقول الإمام النووي: الحديث يحتمل وجهين، إذا استحل غش رعيته وطابت نفسه بذلك ولم يرى غضاضة في غش رعيته وفي من يعولهم مات كافرا وقلد في نار جهنم. أما إذا استحل وهو يعلم أنه يعصي، أو أما إن غش وهو يعلم أنه يعصي وأن نفسه الأمارة بالسوء تغلبه دائما على الغش للرعية، فهذا ليس ممن يخلد في نار جهنم، وإنما لا يدخل مع أوائل الداخلين مع رعيته. ويفسر هذا حديث رواية أخرى أيضا لمعقل بن يسار وهي في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمرا من أمور المسلمين ولا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل الجنة معهم. هذا الذي وضح الحديث السابق، بمعنى أنه لو لم يستحل الغش لرعيته وعدم النصح وكان الأمر مسألة معصية فقط وضعف في النفس، فهذا لا يدخل مع الرعية من أوائل الداخلين، يتأخر عنهم في دخول الجنة إلى أن ينال العقاب الذي ينتظره في نار جهنم بسبب غش لرعيته. غش للرعية ما صور، يظهر على الرعية بأننا في رخاء وأننا وتكون خزائن الدولة فارغة ومديونية، ويعيش هو في رغد من العيش والرعية يعني تموت جوعا وعطشا، تكتظ الخزائن في الدول الأجنبية من أرصدته ويتاجر على حساب قضية شعبه الذي يقتل، ويظهر أمامهم أنه حزين على شعبه وأنه يريد كذا وكذا. يا للخسة ويا للنذالة أما كفاك أن قبلت يد امرأة رابين ووقفت تعظم لصورة رابين، الآن ترسل تحية وترسل تهنئة لشارون بسبب عيد الفصح؟ أي خزي هذا وأي عار؟ أي خزي هذا وأي عار؟ من هذا الذي تبعث له بتحية عيد الفصح؟ الذي يقتل أبنائك، أبناء شعبك، الذي هدم 50 منزلا بالأمس على من فيها؟ هؤلاء هم استرعاه الله على رعية، فيا ويله إن لم يتب عن غش لرعيته، يا ويله، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. يقول ابن بطال عليه رحمة الله تبارك وتعالى فيما ينقل عنه الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الحديث، يقول: هذا من أعظم الوعيد والزجر على أمراء الجور، لأن الله تبارك وتعالى يخلي بينهم وبين من ظلموهم، فيأخذون حقوقهم من رقابهم يوم القيامة، ولا يلقي ربنا تبارك وتعالى في قلوب المظلومين منهم العفو. ممكن المظلوم تظلم إنسانا ويلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه العفو، يعفو عنك، لكن هذا الصنف من علماء الجور تكون المظالم في أعناقهم يوم القيامة، ولا يرضي ربنا تبارك وتعالى المظلومين عليهم. والإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما قلت لكم يقول أيضا: هذا زجر وهذا وعيد من الله تبارك وتعالى على كل من مات من الأئمة أو من الذين استرعاهم الله تبارك وتعالى حقوق العباد وماتوا على غش لرعاياه. هذه في غاية الخطورة. وثبت من حديث عبيد الله بن زياد قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن شر الرعاء الحطمة، صحيح مسلم، إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، الذين لا يرفقون برعاياهم، الذين لا يصدقون مع رعاياهم، هؤلاء الحطمة. يقول: هم شر الرعاء، هم شر الحكام، شرارهم أن يشدد على من يحكمهم وأن يغش من يحكمهم. ويحذر هذا الذي يتكلم بالحديث ويقول: إياك أن تكون منهم، فإياك أن تكون منهم. إذن فالأمر خط، والأمر ليس بالهين، وإن المسألة هي تكليف وليست بتشريف كما سأبين بعد هذه الاستراحة اليسيرة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، هل يجوز لإنسان أن يطلب الإمارة أو أن يطلب رئاسة الإدارة مثلا أو ما شابه ذلك؟ في الحقيقة لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة، فإن وجد الإنسان في نفسه الكفاءة، وعلم أنه لو كان على رأس هذا العمل سيؤدي الحقوق إلى الناس، وأن غيره لو رأس هذا العمل سيضيع الخلق والعباد ومصالح الناس، وجب أن يتقدم لطلب الإمارة، وجب عليه أن يتقدم. وهذا استنبطه أهل العلم من قول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني على خزائن الأرض، طلب أن يكون على خزائن الأرض، فهذه تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي سأذكرها لكم من حديث في الصحيح، من حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلبها، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت لها، وفي رواية وكلت لها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. إذا لو طلب الإمارة عن مسألة وليس أهلا لها وكل لها، سلم للإمارة وبعد عنه عون الله تبارك وتعالى. ولك أن تتخيل إنسانا بغير معونة الله عز وجل، تخيل أميرا أو حاكما بغير توفيق الله وبغير عون الله له، يتخبط في قراراته، يتخبط في كتاباته، يتخبط في كل أمور، يتخبط. مرة يقول لك مثلا لا بد ألا نتكلم مع الأمريكان ولا مع الصهاينة ولن نقطع صلتنا بهم وأن، ومرة الآن مرة واحدة يقول لك دخل الصهاينة في جامعة الدول العربية. سبحان الله، بعد عن عون الله، حرم عون الله، ومن يحرم عون الله تبارك وتعالى فقل فيه ما تشاء. إذن إن سألت لا تسأل يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، إنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني بسبب طلبك وإلحاحك عليها وكلت لها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني لو جاتك كده من حيث لا تحتسب وفررت منها، وهم يطالبونك القوم، يقول لا أنت أحق وأنت وأنت، فلو سلمت إليك من غير مسألة أعانك الله عليها ووفقك الله عليها. والدليل على ذلك عمر بن عبد العزيز كان يهرب من الإمارة هروبا هروبا، ومع ذلك لما أخذها ولما جاءت إليه أعانه الله عليها. ففي سنتين من إمارته ملأ الله تبارك وتعالى به الأرض عدلا ونورا، حتى إن السحابة كما يروى كانت تمر فيقول لها أمطري أو لا تمطري، ففي أي مكان أمطرت سوف يأتيني خراجك. ومما يروى في عصر إمارته أيضا بالأسانيد الصحيحة أن بيت مال المسلمين فاض بالخيرات، حتى إنه بدأ يبحث عن الشباب الذي لم يتزوج فزوجه، فاض بالخيرات بيت مال المسلمين، لأنه هرب منها هروبا وجاءته تركض. هذا واحد. الثاني أبو ذر، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، قال له يا رسول الله ألا تستعملني، هو يريد أن يخدم الإسلام، فقال له يا أبا ذر إنك ضعيف، يعني هذا تحتاج إلى قوة وحزم وقلب ليست فيه يعني كثير من العواطف، إنما العقل يقدم على العاطفة في مسألة الحكم والحزم، هناك أمور تحتاج إلى عاطفة وهناك أمور تحتاج إلى حزم، إنك ضعيف، وليس هذا فيه تقليل من شأن أبي ذر رضي الله عنه، إنك ضعيف وإنها أمانة، احفظ هذا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها إلا من أداها بحقها، إلا من أخذها وأداها بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم ارجعوا إليه، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم على من ضيعها ولم يوف بها، أو أخذها وهو ليس أهلا لها، أو كان أهلا لها ولم يعدل. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندم. ثم الحديث الثالث وهو موجود في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي وفي رواية من بني عمي، فقال أحدهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تؤمرنا على ما ولاك الله به، أو ما ولاك الله إياه، وفي رواية: ألا تؤمرنا. فقال رسول، وقال الآخر مثل ما قال الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا نعطي هذا الأمر، وفي بعض الروايات: إنا لا نعطي هذا من سأله وحرص عليه. لا نعطي إمارة لمن سألها، لمن طلبها، أو لمن حرص عليها. والعلماء يفسرون قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ما قورنا أو إذا ما وقف في وجه قول الله تبارك وتعالى: اجعلني على خزائن الأرض، فهو طلبها. فيقولون عليهم رحمة الله تبارك وتعالى: إنه لا تعطى الإمارة ولا تعطى المسؤولية لمن طلبها وكان غير كفء لها. فالنظرة هنا تأتي إلى ولي الأمر، هل يستحقها؟ أهل الحل والعقد الذين ينصبون الحاكم، هل يستحق هذا الحاكم الطلب الذي طلبه أن يكون حاكما للناس؟ هل هو من العالمين بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو من يؤتمن على دين الرعية؟ هل هو إلى آخر هذه الأمور؟ إذن فحملوا هذا الحديث على أنه لا تعطى الإمارة ولا تعطى المسؤولية لمن سألها إذا كان تعدم فيه الكفاءة وتعدم فيه الأمانة، أو لم يستطع أن يتحمل هذه المسؤولية، كما قال لأبي ذر: إنك ضعيف، أو رأينا فيه الحرص عليها، لأن الحرص فيما بعد يأتي بأمور فظيعة، قد يحمله الحرص بعد ذلك على قتل من ينافسه في هذا الأمر. إنك ترى ذلك في المؤسسات الصغيرة، بعض من لا خلاق لهم ولا خوف لهم من الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يصل إلى المنصب العالي وصل إليه على أكتاف من هم أحق منه، فيعمل منافقا لرئيس عمله: فلان راح، فلان جاء، جاب كذا، لقال كذا، لقال في حقك كذا، قتات، نمام، خبيث، لكي يصل إلى منصب هذا. لماذا؟ لأنه يريد الدنيا يحرص عليها، ففي حرصه ذلك تضييع لمصالح الناس. إذا كان قد ضحى بمن يرأسه فكيف بمن سيعولهم بعد ذلك ويكونون تحت إمرته؟ إذن هذا تجده في المؤسسات الصغيرة، لكي يصل لا يصل إلا بخسة وبنذالة على أكتاف الآخرين، أن ينافق صاحب العمل على حساب الآخرين، أن يظهر ودا لصاحب العمل، فماذا يفعل؟ يؤخر رواتب الغلابة اللي الواحد فيهم بينتظر 700 درهم ولا 500 درهم حتى يرسلها لأولاده الذين يموتون جوعا، فيؤخر رواتبه. لماذا؟ ليرضي صاحب العمل، أو يقول: لا، هؤلاء كثير، لاستغنى عن النصف، ويحمل النصف أعمال لا يتحملها إلا أكثر من الضعف، ليظهر أمام صاحب العمل بأنه حريص على المنشأة وحريص على المؤسسة. هذا صنف من الناس، حتى يصل على أكتاف الغلابة وعلى أقوات الغلابة. موجودون معنا ويصلون معنا ويتوجهون بالدعاء إلى الله معنا، هذا الصنف من الناس موجود. إذن لا نعطي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة طلب الإمارة أو طلب الحكم أو الولاية على فئة من الناس. وهذه هي الأحاديث التي وردت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكلها التي سردتها إما في البخاري وإما في صحيح مسلم وإما في الصحيحين. فلم آتي بحديث ضعيف ولم آتي بحديث حسن، إنما كلها أحاديث صحيحة. وعودوا إلى سنن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور. إذن فاللقاء القادم يكون: ما هو الواجب على الرعية تجاه الرعاة أو تجاه الحكام؟ المحكوم ما واجبه؟ ما الواجب الذي أناطه الله تبارك وتعالى بنا ووضعه في أكتافنا تجاه أولياء أمورنا؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين. اللهم عجل بالنصر لأهل فلسطين. اللهم حرر مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم عليك بالهندوس، اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها الا انت. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر فانهم لا يعجزونك. اللهم ارنا فيهم دلائل قدرتك. اللهم ارنا فيهم دلائل قدرتك. اللهم ارنا فيهم دلائل قدرتك. اللهم اشف صدورنا بتدميرهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله تبارك وتعالى ان اذكر به وانساه. وقوموا الى صلاتكم، وارحمنا وارحمكم الله. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد فيا أيها الإخوة الأحبة، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل هي المجلبة لكل خير، وهي المبعدة لكل سوء، وهي وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين، حيث قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل لأحد غيره فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد فيا عباد الله، هذا هو اللقاء الذي وعدتكم به، حيث سنتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عما يجب على الرعية تجاه حكامهم أو أمرائهم. وتكلمنا في اللقاء السابق عن الواجبات التي ينبغي أن يفهمها جيدا ولي الأمر، الواجبات التي أناطها ربنا تبارك وتعالى في أعناق أولياء الأمور. فما هي الواجبات التي أناطها ربنا تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في أعناق المحكومين؟ أولا، ينبغي أن تحفظوا هذه الآية حفظا جيدا. قال الحق تبارك وتعالى يخاطب أولياءه وأحبابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة لله وللرسول ولأولي الأمر. وقال أهل العلم: إنما كرر الفعل مع الله ومع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر، ذلك لأن لله حق التشريع ابتداء، وللرسول صلى الله عليه وسلم حق التشريع أصالة، يعني من نفسه يشرع بوحي الله تبارك وتعالى. والطاعة لأولياء الأمر إذا كانت في حدود أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سنبين ذلك. وقال الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أجمع أهل العلم، ونقل الإجماع عن القاضي عياض، أجمع أهل العلم على وجوب طاعتهم، يعني أولياء الأمر، على وجوب طاعتهم فيما لا معصية فيه، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، ونقل الإجماع عن القاضي عياض. وقال الإمام النووي: الراجح في تفسير هذه الآية أن أولي الأمر هم الحكام، وقيل حتى من باب الأمانة هم العلماء، وقيل هم الحكام والأمراء والعلماء. إذن هذه الآية تأمرك، وأمر الله تبارك وتعالى على الوجوب: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم يأتي بعد ذلك يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية العظيمة بأحاديث وردت عنه عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع أميري فقد أطاعني. إذن فمن يعصي أميري فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تبارك وتعالى. إذن هنا ابن حجر يقول إنما انتزع هذا الحديث من قول الله تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، إنما استنبط ذلك من كتاب ربه جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن قول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول إنما جاء القول هنا بأميري، تخصيص أمير النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع، إنما على سبيل الحضور، لأن بعض الناس كانوا لا يرون وجوب الطاعة لمن يوليه النبي عليه الصلاة والسلام، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من يوليه عليهم لا بد أن يطاع، وإلا فيقول أهل العلم العبرة بعموم اللفظ، لأنه جاءت رواية أخرى ومن يطع الأمير، يعني أي أمير يولى عليك إمارة شرعية ويقودك بكتاب الله ففي عنقك طاعته، لا بد أن تطيعه، وإن عصيته فقد عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصيت الله جل وعلا. إذن هنا العبرة بعموم اللفظ، ولذلك أخرج الإمام أحمد والطبراني وأبي يعلى في حديث طويل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال فيه في آخره فإن من طاعتي طاعة أمرائكم أو أئمتكم، أو أن تطيع أمراءكم وأئمتكم. فهنا هذا فسر الحديث، فليس المخصوص على أمير النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يطاع، ومن عصى أمير النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصى النبي عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله، إنما أي أمير يأتي بالوجهة الشرعية ويستخلفه الناس ويرضى به الناس لإمامتهم يجب عليهم الطاعة. هنا نلاحظ أن الآية تكلمت عن طاعة مطلقة، وأن الحديث أيضا تكلم عن طاعة مطلقة، فهل نطيع أولياء الأمر أو هل نطيع الحكام في كل شيء؟ تأتي الأحاديث لتبين الأمر. ففي حديث الصحيحين أو في حديث البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، حديث أنس اسمعوا وأطيعوا، ولو ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، هذا نص البخاري. هناك رواية عند الإمام مسلم انفرد بها الإمام مسلم من حديث عمران بن حسين عن جدته أم الحسين رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في خطبة الوداع ويقول وإن أمر عليكم عبد مجدع الأطراف، مجدع يعني مقطع الأطراف، أسود وفي رواية حبشي، فاسمعوا وأطيعوا. إذن هنا نص الإمام مسلم في رواية أخرى ما دام يقودكم بكتاب الله. إذن هنا أمران لابد أن نفهمهما، لا يعنينا من قريب أو من بعيد نسب هذا الإمام الذي يحكمنا الذي ينبغي أن نسمع له ونطيع، حتى إن ابن حجر يقول ولو كان دنيء النسب يجب أن يسمع وطاع، وهل هناك أدنى من نسب العبد أن يتأمر على أحرار؟ وإن كانت المسألة تكلم فيها أهل العلم كلاما كثيرا، وهل يؤمر العبد؟ فقال ابن حجر يجوز أن يؤمر كأمير من قبل الإمام الأعظم، فالإمام الأعظم من شروط أن يكون حرا، فيجوز أن يؤمر كأمير على بعض الأماكن من قبل الإمام الأعظم. وقال أيضا ربما يظهر بشوكته، يعني يرى منكرا في بلده وعنده عصبة وقاد العصبة وخرج على ولي الأمر فأصبحت له الشوكة، يجب هنا أن يطاع وأن يسمع له ويطاع ما دام يقود بكتاب الله، هذا هو القيد. إذن جاء هذا الحديث ليبين أمرين، مسألة من يقود أو من يأم الناس لا يعنينا من قريب ولا من بعيد النسب فيه، فهب أنه كان قرشيا والأئمة من قريش كما جاءت النصوص ولابد أن يكون قرشيا، فهب أنه كان قرشيا ولكن تنكب صراط الله تبارك وتعالى ولم يحكم بكتاب الله ولم يحكم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يجب أن نطيعه؟ لا نطيعه. وهب أنه كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة كما يقول ابن حجر في شرح هذه الجملة النبوية، قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمثل بغاية الحقارة، كأن رأسه يعني تشمئز أن تراه من سواده ومن بشاعة منظره ومن تجديع أطرافه، ولكنه ما دام يقود بكتاب الله فعليك أن تسمع وتطيع، وليس لك إلا أن تسمع وتطيع إن كنت طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن تدرجت المسألة، الأول أمر مطلق،
ثم بعد ذلك أمر بالطاعة المطلقة، ثم بعد ذلك تقييد لهذه الطاعة بماذا؟ بأن يقود بكتاب الله، ثم بعد ذلك أمر آخر، هب أنه كان يقود بكتاب الله ثم أمر بمعصية. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع له وتطيع، وأن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف ويقودك بكتاب الله تسمع وتطيع. أقول فإن أمرني يا رسول الله بمعصية وهو يقود بكتاب الله، يعني الشريعة المهيمنة على حكمه هي شريعة القرآن وسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمرنا بمعصية، فهل لنا أن نسمع ونطيع؟ اسمع ماذا يقول لك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث الصحيحين على من حديث ابن عمر، على المرء المسلم، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما يحب وفيما يكره إلا أن يؤمر بمعصية. انظر هنا فيما يحب وفيما يكره، يعني قد يأمرك الإمام، قد يأمرك ولي الأمر بشيء لا تحبه أنت، أو قد ينهاك عن شيء أنت تحبه، ولكن هذا الأمر الذي أمرك به هو امتثال لأمر الله وله عليه دليل من كتاب الله، أو أن هذا الشيء الذي نهاك عنه وأنت تحبه أيضا فيه دليل عنده من كتاب الله تبارك وتعالى، فعليك أن تسمع وتطيع فيما تحب وفيما تكره إلا أن تؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا طاعة له، فلا طاعة عليه ولا سمع، فلا سمع عليه ولا طاعة. والحديث في الصحيحين. إذن هنا طاعة مطلقة ثم قيدت، طاعة في حدود كتاب الله ثم قيدت، وإن كانت في حدود كتاب الله فإن أمر بمعصية فلا سمع له علينا ولا طاعة، وإن كان يقودنا بكتاب الله جل وعلا. وهناك حديث رواه الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب، وكأنه مثل واقعي يدلل على هذه الأخيرة، بأنه لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قوما، بعث جيشا وأمر عليهم أميرا وأمرهم بطاعته، فجاء في الطريق هذا الأمير وأوقد نارا. وقال لهم ادخلوا فيها. ندخل فيها؟ هم يعرفون أن طاعة ولي الأمر أو الأمير واجبة، وأن عصيان الأمير إنما هو عصيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو عصيان لله تبارك وتعالى. فقال قوم، قال فريق منهم، يعني كيف ندخلها؟ كيف ندخلها ونحن ما آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا منه؟ فكرهوا هذه المسألة، فعاد الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع حكمه النهائي عليه الصلاة والسلام. قال يخاطب الناس الذين حدثتهم أنفسهم في سريق، حدثته نفسه بأن يدخل فيها طاعة لولي الأمر، طاعة للحكام، أراد أن يدخل في النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو دخلوا فيها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين قولا حسنا، هكذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية، وإنما الطاعة في المعروف. خذ هذه القاعدة، خذ هذه القاعدة وانضبها في حياتك، في بيتك، إذا أمرتك زوجتك بأن تقترض قرضا بالربا وأنت تحبها ولا تريد أن تصيف، داخلين احنا على الصيف، وتريد أن تذهب إلى سويسرا ولا إلى الريفيرا ولا إلى جزر الهواي، فإن أمرتك قلت لها يا أختي أنا رتب ضعيف، تقول لنا وأنا إيش دخلي، أنا ليش أعيش معاك على هذا الفقر وهذا القحط؟ ما تنظر لأختي متزوجة فلان من قوم فلان، زوجها تاجر كبير، كل سنة تصيف، كل سنة تغير سيارتها. فإن أمرتك بذلك وكنت محبا لها فقل لنفسك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن أصرت هذه الخبيثة على الطلاق فبعدما تستحيل الأمور وبعدما توسط حكاما من أهلك وحكاما من أهلها فلا تمسك عليها ولا تحزن على فراقها فإنها خبيثة لا تصلح أن تكون زوجة التي تجرجر زوجها إلى النار لا تصلح أن تعاشر ولا تصلح أن تقام معها العشرة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف يأمرك رئيسك في العمل أحيانا أنت ترى مخالفة شرعية واضحة في اختلاس في الأوراق في الحسابات يقول لك مشيها ودويها بأي طريقة لا ما مشيها ولا دويها بأي طريقة إن مشيتها وغبت عن عين من هو أعلى منك فهل سأغيب عن عين الله تبارك وتعالى إذن فقل له لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يقول لك أنذره بعد ذلك كنسلك هرفدك قل له الأرزاق على الله قل له إنما الذي يملك الرزق هو الله قل له قال الله تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون يجي لك واحد يقول لك والله ما لقيت شغلانة يا عم الشيخ إلا في فندق بقدم فيه خمرة ولحم خنزير سبحان الله أتظن أن الله تبارك وتعالى ينساك إن تركت معصيته إذا كان يطعم الكافر ويطعم الفاسق أتظن إن صرت من أوليائه وتركت حراما ابتغاء مرضاته ينساك يتخلى عنك والله إن تركت شيئا في الحرام وابتغيت وجه المنان لن يتخلى عنك أبدا جل وعلا وجربوها اترك شيئا في الحرام محبب إلى قلبك اترك شيئا في الحرام محببا إلى قلبك ابتغاء مرضات الله وانظر كيف يفتح الله عليك الفتوحات وكيف يرزقك الله من حيث لا تحتسب وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولكن اليقين في قلوبنا أصبح ضعيفا هينا والثقة في الله تبارك وتعالى ما عادت إلا في قلوب من رحم الله تبارك وتعالى خلاص ماذا تريد من دنياك الإمام الشافعي يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألا أرى الجوع يذهبه رغيف خبز وشربة ماء من الفرات شربة ماء من الماء العذب الفرات لو كنت جعان وهتموت من الجوع امسك رغيف كده كله وبعدين اشرب عليه شوية مية والله لو جاءوا لك بعد ذلك بكل اللحوم المشوية لن تأكل هذه الدنيا تبيعها من أجل ماذا من أجل طعام شهي فوالله الذي لا إله إلا هو إنما أعده الله تبارك وتعالى لعباده المتقين في الجنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولحم طير مما يشتهون وحور عين إلى آخر الآيات أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تبيعون دنياكم تبيعون آخرتكم من أجل دنيا حقيرة زمنها يسير لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يأمرك زوجك بأن تخلع الحجاب لأن أصدقاءه ولأن الوسط الذي تربى فيه يلومون عليه ويقولون يا أخي زوجتك مثل الخيمة وكذا أنت غير متطور أنت غير متحضر لا تطيعيه إياك وطاعته وإن وقف الأمر على الطلاق فتخلصي من هذا الخبيث فإن عبدا يأمر بالمنكر لا يصلح أن يكون مؤمنا لأن من صفات أهل النفاق أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إذن فقول له اذهب فلا رجعة لك طبعا هذا بعد سلوك السبل كلها للإصلاح والذهاب إلى أبيه إلى أمه وإتيان بأهل الخير من عائلتك وعائلته فإذا سدت السبل وأمرك بأن تتكشفي أمام الناس فاعلمي أنه ديوس لا يغار عليك ولو كان محبا لك والله لأوصد عليك الأبواب لأنه لا يحب أحدا أن يراك غيره فهذا ديوس لا يصلح للعشرة لا يصلح للعشرة والذي يفعل ذلك من الممكن أن يبيع عرضه بعرض من الدنيا قليل لا يهم شيء إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف ثم نأتي بعد ذلك إلى مسألة في غاية الأهمية نحن تدرجنا طاعة مطلقة ثم طاعة لمن يقودنا بكتاب الله ثم عصيانه إذا أمرنا بمعصية الله، ثم بعد ذلك إذا قادنا بكتاب الله، ولكنه آثر نفسه بخيرات دون الرعية، ورأينا عليه أمورا ننكرها، فماذا نفعل له؟ ما هو الواجب الذي علينا الذي أناطه الشرع في أعناقنا تجاه هذا الحاكم الظالم؟ ولذلك ترجم الإمام النووي في صحيح مسلم قال: باب أو باب الصبر على ظلم ولاة الأمور واستئثارهم، يعني واستئثارهم بالخيرات دون الرعية. دون الرعية في بعض البلدان قد تجد الرعية يموتون جوعا، وعند الحكام أطعمة ترمى في القمامة تكفي شعوبا. هذه أثر. هل لم يتنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو تنبأ بها عليه الصلاة والسلام. فما حكمه في هؤلاء وهو الذي لا ينطق عن الهوى؟ إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. هذا ما سنعرفه بعد هذه الاستراحة اليسيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأن يثبت قلوبنا جميعا على الإيمان، وأن يتوفنا على الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله. نشهد جميعا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، ماذا لو أن أولي الأمر استأثروا بالخير وسألونا حقوقهم، يعني طلبوا منا حقوقهم وأخلوا بحقوقنا؟ اسمع ماذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم: إنكم سترون بعدي أثرة. أثرة يعني إن أولي الأمر من بعدي سيؤثرون أنفسهم عليكم. إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها عليهم، يعني سترون عليهم منكرات. فالقوم قالوا: فماذا تأمرنا أن نفعل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا. في بعض الروايات: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقكم. الله أكبر. أنت تلوذ بمن؟ بالجبار. حقك لم تستطع أن تصل إليه، ولم تستطع أن تعلن عن تغيير المنكر، ولا أن تعبر عما في صدرك. فما المطلوب منك؟ يأمرك أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الحق إليه. هذا الذي آثر نفسه بالخيرات من دونك، وهذا الذي أخذ منك الحق ولم يعطك حقك، ما أمرك بأن تخرج عنه عليه؟ لا بسيف، ولا أن تجيش الجيوش ضده، ولا أن تلجأ إلى جماعات سرية لكي تخرج الناس من طاعتهم لأولاء أمورهم. لم يأمرك بذلك، وإنما أمرك أن تؤدي حقه. مطلوب منك أديه، ما طلب منك عليك بأدائه، وحقك المسلوب سل الجبار فيه وسلوا الله حقوقهم. إذا تؤدي إليه حقه أدوا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقكم. حديث آخر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من كره من أميره شيئا، وفي رواية: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ماذا يفعل؟ يصبر، ما يروح ينضم الجماعة ويكون جماعة سرية وخلايا واوا حتى نكون قاعدة كبيرة نخرج على الحاكم لقتله والاستيلاء على الحكم، لا لا. قال فليصبر. والأصل هنا كما بينا أنه يقود بماذا؟ بكتاب الله، أنه يقود بكتاب الله. ولكن هناك مظالم ترى من أثرة علينا ومن حقوق نستلب إياها، فهذه التي يجب علينا فيها الصبر. من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وقف طويلا أمام هذه العبارة: من فارق الجماعة شبرا فمات، يعني هؤلاء الذين يفعلون خلايا سرية وللخروج على الحاكم ويتظاهرون أمام الناس بأنهم في طاعة أولياء الأمور، وهم يحفرون حفرا بعيدا عن أعين الناس لكي ينقضون على السلطة وعلى الحكم. هؤلاء لو أن أحدهم مات وهو على هذه الحالة مات ميتة جاهلية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره بالصبر، وإنما أمره بأداء الحق إلى أولياء الأمر، وأن يسأل الله تبارك وتعالى حقه الذي ظلم فيه، وما أمره أن يخرج عن البيعة أو أن يخرج عن الطاعة، لأنه إن مات على هذه الحالة مات ميتة جاهلية. والعلماء تكلموا كثيرا في حكاية ميتة جاهلية، هل يموت على الكفر أم ماذا؟ فابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول: إنما مات على هيئة ميتة الجاهلية من أمر الفوضى، فلا إمام لهم ولا أمير، أو مات على عصيان كعصيان أهل الجاهلية، وكثير من أهل العلم لم يخرجوه من الملة إلا الخوارج، فقد أخرجوه من الملة، من يعني نزع يدا من طاعة أو مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية أن كافر، هذا عند الخوارج فقط. أما عند جمهور أهل السنة والجماعة فالتعبير هنا للزجر ولوجوب طاعة أولي الأمر، حتى وإن استأثروا بالأمر، حتى وإن ظلموك في حقوقك، وكما سنبين في اللقاء القادم: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، وإن جلدك وأخذ مالك، فعليك أن تسمع له وتطيع. ثم الحديث الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لإتمام هذا المعنى، هو الحديث صحيح مسلم: اسمعوا وأطيعوا، لتوكيد هذا المعنى، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا، يعني سيحاسبهم ربنا تبارك وتعالى بما حملهم من الأمانة ومن العدل الذي أخلوا به، وسيحاسبهم على ظلمهم وعلى استئثارهم بالخيرات دون الرعية. فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وماذا حملتم أنتم؟ حملتم الطاعة والإخلاص لله تبارك وتعالى، والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم، أنتم حملتم ذلك. أختم بهذا الحديث، والحديث بقي إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم. من هم خيار الحكام ومن هم شرارهم؟ الضابط عندنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خيار الحكام الذي يهيئ لي فيلا وسيارة وما شاء الله وأدعو له بالخير ويفتني في ديني أم ماذا؟ أم ماذا الضابط؟ وشرار الحكام هو الذي يضيق علي في المأكل والمشرب ولكنه يحفظ علي ديني؟ ما هو الضابط؟ أصحاب البطون يرون أن خيار الحكام هو الذي يطعمهم تكة وكباب. هؤلاء هم خيار الحكام؟ لا، ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا قسطاسا في مسألة وزن الحاكم على شريعة الله تبارك وتعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث الإمام مسلم: خيار أئمتكم من تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم من تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فقال رجل من القوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ ما دام هم بهذه الطريقة يبغضوننا ونبغضهم ويلعنوننا ونلعنهم، أفننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذه نقف عندها ونكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يولي على المسلمين خيارهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويقضى فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأنصاره. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم عليك بالهندوس والشيوعيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم عليك بشارون ومن يعينه ومن يتولاه. اللهم عليك بشارون ومن يعينه ومن يتولاه. اللهم اشف صدورنا بتدمير أعدائك يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اعزهم بعزك. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم واجعل النصر حليفهم. اللهم عجل بالنصر لأهل فلسطين. اللهم عجل بالنصر لأهل الشيشان وكشمير. اللهم عجل بتحرير مسجدك الأقصى من أيدي اليهود الملاعين. اللهم اكشف عنا الضر إنا مسلمون. اللهم ارفع عنا البلاء إنا موحدون. اللهم ارفع عنا البلاء إنا موحدون. اللهم ارفع نقصك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لنصرة دينك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين. اللهم اجمع كلمتهم على نصرة الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقوم إلى صلاتكم. يرحمنا ويرحمكم الله.